بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس، كتاب الموطأ رضي الله عنكم وعنا بكم وعن عباد الله الصالحين أجمعين، لأن قال: كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 25 جزءا. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. باب ما جاء في العتمة والصبح. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو، فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وأحكام دينه الذي جاءنا على يد ولسان خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبرى ومن سار بمسيرهم وبمجراهم جرى سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك من رفعتهم على من سواهم من الخلق طرا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بصلاة الجماعة، ويقول كتاب صلاة الجماعة وهي الشعار للإسلام والمظهر الذي جعله الله تبارك وتعالى بين أهل هذه الملة، يجتمع فيه العليم بالعامي والصغير بالكبير والغني بالفقير والأمير بالمأمور، ويستوون جميعا في صفوفهم بين يدي ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، فيكون أمرا شائعا بين أهل الاجتماع، فيجتمع أهل كل جوار في اليوم والليلة وأهل كل محلة ومدينة في كل أسبوع بين الجماعة والجمعة، ويحصل من ذلك خيرات ومبرات وتفقدات ومساءلات إلى غير ذلك من الحكم الكبيرة في صلاة الجماعة. وجمهور أهل العلم على أنها مؤكدة ما بين القائل بأنها فرض كفاية وما بين القائل بأنها سنة مؤكدة، وقال داود الظاهري وأهل الظاهر إنها فرض، وأنه يجب أن لا يصلي فريضة من الفرائض الخمس إلا جماعة. فالذي عليه الجماهير من أهل العلم أنها ليست بفرض على الأعيان، ولكن ما بين فرض كفاية وسنة مؤكدة على الأعيان. واستدلوا بمثل هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك، وقد شرعت الجماعة قيل بالمدينة، وذكر في الروضة أن أصل مشروعيتها بمكة، وما أثر من صلاة صلى الله عليه وسلم بخديجة وبعلي جماعة، وكذلك ما ذكر من أنه صلى بالصحابة صبيحة الإسراء صلاة سيدنا جبريل، سيدنا جبريل صلى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الإسراء فصلى جماعة معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلها عليه الصلاة والسلام من الفوارق بين المؤمن والمنافق. فقال جماعة من أهل العلم أنها فرض على الكفاية بحيث يقاتل أهل المحلة والقرية إذا لم تقم فيهم بمكان جامع يسهل حضوره على أهل المروءات، ليس بمنزل أحد وبيته الخاص ولا مكان خاص يتهيب الدخول إليه من قبل أهل المروءة، ولكن في مسجد أو مكان عام تقام فيه الجماعة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فقال بعض أصحاب الشافعي بأن أن الجماعة فرض على الكفاية، وقالوا أن قول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل على صلاة الفرد دليل على السنية فيها، لو لم تكن صلاة الفرد مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة أفضلها، وحدد ذلك ب25-27 درجة، فلو لم يكن هناك درجة أصلا لصلاة الفرد فكيف تتكون 27 درجة؟ من أين؟ من لا شيء. فلا بد أن يكون للصلاة الفرد درجة، ويتضاعف الدرجات للمصلي في جماعة، فدل ذلك على عدم فرضية الجماعة إلا في الجمعة، فالكل مجمع على أنه لا بد من صلاة الجماعة في الجمعة، ولا تنعقد الجمعة لفرادة أصلا. فوردت الأحاديث في الحث على الجماعة في الصلوات، وأورد لنا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، أي يكون ثوابها كمثل الصلاة للمنفرد 27 درجة، تضعف في الرواية الأخرى أو تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. وأورد لنا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أي صلاة الواحد منكم في الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده يعني منفردا ب25 درجة. قال الترمذي: عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. فالذين سلكوا مسلك الترجيح من هم من أخذ بكثرة الروايات، ومنهم من احتج بأن رواية الثقة وزيادة الثقة مقبولة ما بين 25 أو 27، فمن غير محاولة الترجيح والجمع بين الروايات عند جماعة من أهل العلم، فالمرجحون ما قالوا إن منهم من قال إن رواية 25 هي الأكثر كثرة رواتها، وما لا إليه الترمذي كما سمعت، وقيل تقدم وترجح رواية 7 لأن فيها زيادة من عد الحافظ فهي المرجحة. وأما في الجمع بين الروايتين منهم من قال أخبر صلى الله عليه وسلم أولا بالمضاعفة ل25 ثم أخبر بزيادة الفضل وأنها إلى 27، وأشار بعضهم إلى أن اختلاف العدد باختلاف بعض الأحوال الطارئة على الصلاة من مثل مشقة يتحملها في برد أو في حر وما إلى ذلك، وبينما يكون أقل من ذلك. وهكذا أشار الكرماني يحتمل أن يكون أصل كون الصلوات المكتوبات 5 فأريد المبالغة في تكثيرها، فضربت بمثلها 5 × 5 فصارت كم؟ 25. ثم ذكر للسبع مناسبة، ومن عدد ركعات الفرائض ورواتبها، وكذلك ما قال بعضهم أن الحسنة ب10 للمصلي المنفرد، فإذا انضم إليه آخر بلغت 20، ثم زيد بقدر عدد الصلوات 5 فصارت 25، أو عدد أيام أسبوع فصارت 27. وعلى كل الأحوال فإن مقتضى كلام الإمام الغزالي وغيره أن أمثال هذه الأعداد الواردة لها أسرار تنكشف بنور النبوة، وأن الفضل في مثل هذه الأعمال والإثابة عليها راجعون إلى جود الرحمن وإلى كرمه، لا دخل للعقول فيه ولا لقاعدة المشقة، فالحق يتفضل بما يشاء ويضاعف لمن يشاء. ووعدنا على الجماعة مضاعفة الأعمال، وقال كما يأتي معنا في الباب المقبل عن صلاة العشاء والصبح: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في ما في الأذان من فضل وثواب، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وضربوا القرعة ليحوز كل منهم السبق في الأذان أو في الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، هو التبكير. ولو يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. وجاءنا في الحديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وأورد لنا الحديثين في مضاعفة ثواب الجماعة، ومنها رواية صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحدث عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ففي انتظار الصلاة ثواب الصلاة، وفي الجلوس بعد الصلاة دعاء الملائكة للجالس بعد صلاة حتى يغير هيئته وينصرف عن هيئة الصلاة، وما دام جالسا في المصلى الذي صلى فيه فتدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فلا تزال تشتغل بالصلاة عليه حتى يقوم من مكانه الذي صلى فيه أو يحدث. كما أورد لنا حديث همه وعزمه بتحريك بيوت المتخلفين عن الجماعة: والذي نفسي بيدي، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا كان قسم يقسم به صلى الله عليه وسلم، يعني النفوس بيد الله تعالى وتقديره وتدبيره، وفيه جواز الحلف على أمر لا شك فيه من شأن التنبيه على عظمته وعظمة فائدته وما إلى ذلك، وعلى عظم شأنه: لقد هممت، يعني عزمت، أن آمر بحطب فيحطب، بمعنى يجمع، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر بالصلاة فيتقام صلاة الجماعة وينطلق إلى المتخلفين عنها. جاء في رواية أن الصلاة التي هم أن يتحرك المتخلفين عنها صلاة الجمعة، وفي رواية صلاة العشاء، وجاء في رواية الصلاة كما هو هنا في هذه الرواية مطلقا: لا إله إلا الله. فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم، أي يصلي إماما بالناس، ثم أخالف إلى رجال، يعني أذهب إليهم وآتيهم، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار عقوبة لهم. لا إله إلا الله. وقال جماعة من أهل العلم أن الحديث ورد لأجل الزجر وليست حقيقته مرادة، والمراد المبالغة لما حصل من الإجماع على منع عقوبة أحد بالتحريك، وأنه لا يعذب بالنار إلا ربها جل جلاله وتعالى في علاه. ومعلوم قول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنه يعني الجماعة إلى منافق معلوم النفاق. وجاء الخلاف في هذا المتخلف عن الجماعة هل يجوز أن يعاقب بتحريق بيته أو مسكنه أو شيء من متاعه، فأما في غير ذلك فاتفقوا على المنع. ولكن في صلاة الجماعة جاء الخلاف من أجل هذا الحديث الوارد. وسمعنا قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بحطب فيعتبع أن يجمع ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها أو فيؤذن لا يعني يقام تقام الصلاة، ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم يخيف رجالين فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده في وصف هؤلاء الرجال المتخلفين عن الجماعة. لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمى ديني، مثلنا مرمى ما بين ظلفي الشاه من اللحم حسن ديني لشهد العشاء. لا إله إلا الله. وجاء عن مالك في مرماتين معنى شحمين، ففي رواية ولقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. فالقصد تأكيد الجماعة ومكانتها، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه صلى فريضة واحدة منفردا قط، وما يصلون إلا جماعة. ويروى أن من حافظ على الجماعة في الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عبادة. وجاءنا في هذه الرواية وردنا سيد رواية ويعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا ومرماتين حزنتين لشهد العشاء، نص على المرماتين والعظم السمين على وجه التحقير لما يثيره المنافقون ويبادرون إليه ويتخلفون عن العظيم والأجر الكبير ولا يحسبون له حسابا، وذلك لعلة النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنعلم أن الجماعة في الفرائض يقول الحنفية في الأصح عندهم، وأكثر المالكية كما هو قول عند الشافعية، أن صلاة الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة للرجال، ويجبها شبيهة بالواجب في القوة عند الحنفية، يعني مؤكدة تأكيدا بالغا. لا إله إلا الله. وذكرنا الأصح عند الشافعية أنها فرض كفاية، وهذا قول بعض الحنفية وكما جاء عن بعض المالكية. وذكرنا الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا إذا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال بعض المالكية في تفصيل المسألة أنها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه، فتكون فرض كفاية على أهل البلدة وأهل المنطقة، وتكون في حق الفرد بعد ذلك منهم، وفي كل مسجد سنة مؤكدة. وفي قول عند الحنابلة أنها واجبة في الصلوات الخمس، وعلمنا قول الظاهرية في ذلك أنها فرض، فلا تصح الصلاة عندهم اللي قادر على الجماعة إلا في جماعة. واستأنس القائلون بالوجوب من الحنابل وغيرهم بيقولوا وإذا كنت فيهم فأقمت المصافة تقوم طائفة منهم معك، والاعتناء بالجماعة حتى في الخوف وأثناء الحرب والقتال من باب أولى غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى الذي قال وتسمع الأذان، قال بلى، قال فحي هلان فأجب المنادي إذن، فاستدلوا على أنها واجبة. وقال الآخرون إنما دعا ذلك الأعمى إلى الأفضل، كما أنه عليه الصلاة والسلام أرشد القرآن في المجاهدين إلى أن يعملوا الأفضل من إقامة الجماعة، بل مع حرصهم أن يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمهم إلى فرقتين كما نقرأ في الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك. وذكر لنا عن بشر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. هذه تفضيل النوافل في الديار والمنازل. واستثنى الفقهاء عندنا صلاة الضحى، وكما استثنوا صلاة الراتبة التي يخشى أن لا يصليها في البيت وأن تفوته، وصلاة المعتكف في المسجد فصلاته لنوافله أفضل من صلاته في البيت، لأنه في حالة اعتكاف لا يخرج من المسجد إلا لقضاء الحاجة. وهكذا أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وسرد لنا فضل شهود العشاء والصبح في جماعة بالروايات والأحاديث المتعددة زيادة على بقية الفرائض، إن كان الكل له فضل عظيم، ولكن يكون أعظم في صلاة الصبح في جماعة وصلاة العشاء في جماعة. وقالوا أفضل صلاة على المنافقين صلاة العشاء جماعة وصلاة الفجر جماعة، بل قال الصحابة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عموم الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن اغتنم العمر وصرفه في موجبات الرضا والأجر، وحمي من كل آفة ووزر، وشرح الله له الصدر وتولاه في السر والجهر، وأصل عليه كل شيء وأمر في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.